الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم قال الباب الرابع في صلاة المسافر أو في صلاة السفر، وهذا الباب فيه فصلان: الفصل الأول في القصر، والفصل الثاني في الجمع. وقد تكلمنا في درس سابق عن ما جاءت به الشريعة من أنها راعت حال المكلف، فهذه الشريعة أولا رفع عن أهلها الإسر والأغلال التي كانت على من قبلهم، فهي شريعة سهلة ميسرة. ثم هذه التكاليف التي كلف الله بها عباده ليس فيها تكليف ليس في وسعهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكل هذه التكاليف من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك كلها تحت وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تستطيعه وتطيقه. هذا أمر. الأمر الثالث أن الله عز وجل شرع في حالات خاصة بعض الأحكام، وهي الرخص بأسباب معينة كالسفر والمرض والمطر وغير ذلك، فهذا من شأنه أن يخفف عن المكلف إذا لحقته مشقة لا يستطيع أن يؤدي معها العبادة. فالأصل في العبادات أنها في طاقة الإنسان، ثم إذا طرأ عليه أمر يقتضي التخفيف فإن الله يخفف عنه. فلذا شرع في السفر القصر والجمع، وكذلك شرع في حال المرض وفي حال الخوف الجمع، وللأحوال الطارئة شرعت أحكام، غير أن هذه الأحكام تخص صاحب الضرورة وصاحب الحاجة. المريض له رخصة، المسافر له رخصة، وهذا يدلك على أن هذه الشريعة قد راعت حال المكلف في جميع أحواله، وهذه أحوال طارئة شرع لها ما يناسبها من الأحكام. بقي أن يقال هنا، وهذا نبهنا عليه في الدرس السابق، أن بعض الأحكام فيها مشقة ليست في غيرها، أو أن الأحكام تختلف في ما فيها من مشقات. فمثلا الصيام ليس كالصلاة، والحج ليس كالصيام، والجهاد ليس كالحج، فتختلف في المشقات. ولذا في أصل التكليف بهذه الأمور تلاحظ أن الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، لأن المشقة فيها يسيرة. الأمر الثاني، تجد الصيام مثلا شهر في السنة، واحد من 12 شهر. الحج أكثر مشقة تجد أنه في العمر مرة واحدة. ثم تنظر إلى جهة أخرى في الأجور المترتبة على هذه الأعمال، كلما كانت المشقة أكثر كلما أجر عليها الإنسان. ولذا قال في الحج: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكذلك في الصيام وفي الصلاة وفي غيرها، كلما كانت المشقة أكثر كلما كان الأجر أكثر. وهذه المشقة ليست مقصودة للشارع، المشقات هذه ليست، لا يقصد الشارع التكليف بالمشاق، لكنه قد يقصد التكليف بما فيه مشقة، لأن الأمر عظيم، التكليف عظيم ويلزم منه مشاق. والمشقة كما قال العلماء لا تنفك من أي عمل، سواء كان هذا العمل دنيويا أو أخرويا. فالإنسان إذا أراد أن يلبس ثوبه قد يجد شيئا من المشقة، يذهب إلى السوق يشتري طعامه يجد فيه مشقة، لكن هذه المشاق في جانب المصالح المترتبة على هذه الأمور تعتبر لا شيء. مثل التاجر الذي يربح آلاف ويخسر 100 ريال ما يضره شيء. العاقل لا يقول إنه يربح دائما لا يخسر، لا بد من شيء من الخسارة لكن تقارن بالربح. أما لو كانت الخسارة فادحة فهذا لا تأتي به الشريعة. كذلك المشاق الفادحة التي لا يستطيعها الإنسان لا تأتي بها الشريعة. ومن هنا شرع القصر للمسافر. القصر هو قصر الصلاة الرباعية، تصلى ركعتين ولا تقصر كما هو معلوم المغرب ولا الفجر، فالرباعية تصلى ركعتين، هذا القصر. وهذا مراعاة لحال المكلف، بدل أن يصلي 4 ركعات يصلي ركعتين تخفيفا عليه. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه لما سأله يعلى بن أمية قال: عجبت مما عجبت منه فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف نقصر وقد أمن الناس؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، كما يرد معنا الآن في الأحاديث في المسألة الآتية. إذن هذا تخفيف من الله ورحمة لعباده المؤمنين، أن الله خفف عنهم. ولذا ليس للإنسان عذر في ترك طاعة الله عز وجل. العبادة قد تخفف عليك وقد تبدل تخفيف مثل هذا، الرباعية تصليها ركعتين، وقد تبدل ما لم تستطع الماء تتيمم، هذا إبدال للعبادة. وقد تقدم وقد تؤخر، تقدم الصلاة صلاة العصر إلى صلاة الظهر صليها جمعا إذا كنت في حاجة الجمع، أو تؤخر الصلاة، وهذا من لطف الله عز وجل بالعبد. وقد تسقط العبادة عن مثل المرأة الحائض ونحو ذلك، تسقط الصلاة والصيام، الصيام تقضي لكن يسقط في الحال. إذن هذا كله من لطف الله. قد تتغير هيئة الصلاة في حال الخوف، والمسلم يواجه عدوه في الحرب، فقد تخفف هذه الصلاة حتى قال بعض صفاتها أنها ركعة واحدة أو ما أشبه ذلك. إذن هذا كله تخفيف من الله ورحمة لعباده. هذه الشريعة كما ذكرنا أكثر من مرة أنها شريعة عظيمة من رب العالمين الذي علم الإنسان وعلم ميوله وعلم ما يشق عليه فشرع له شريعة تناسبه في جميع الأحوال وفي جميع الأزمان وفي جميع الأمكنة. لا يمكن يأتي زمان أو مكان أو يكون الإنسان في حال لا يستطيع أن يقوم في أوامر ربه تبارك وتعالى. جاءت بالأحكام المناسبة للعبد في كل أحواله. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الأول في القصر. قال: والسفر له تأثير في القصر باتفاق وفي الجمع باختلاف. السفر له تأثير في القصر، حتى قال بعض العلماء القصر ليس له إلا سبب واحد وهو السفر. القصر قصر الرباعية إلى ركعتين ليس له إلا سبب واحد وهو السفر، بينما الجمع قد يكون أسبابه مختلفة، السفر والمرض، وبعضهم قال الرياح الشديدة أو نحو ذلك. قال: أما القصر فإنه اتفق العلماء على جواز القصر للمسافر، قصر الصلاة للمسافر، إلا قول شاذ، أو إلا قول شاذ وهو قول عائشة، وهو أن القصر لا يجوز إلا للخائف، وهذا يأتي معنا عند سرد الأدلة أن الآية ليست خاصة بالخائف، لأن الله عز وجل يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وذكرنا حديث يعلى بن أمية في كيف يعني وقد أمن الناس، قال: رخصة أو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فالقصر في الجملة هو محل اتفاق بين العلماء، وهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يتم في صلاته وهو مسافر، كان يقصر في صلاته، ولذا اختلف العلماء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يقول: وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصر لأنه كان خائفا. هذا في بعض الحالات في البداية، لكن بعد ذلك يدل عليه الحديث الذي ذكرته. قال: واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع، اختلف العلماء في خمسة مواضع في حكم القصر، هل هو فرض، هل هو عزيمة، أو هو رخصة، يجوز الإنسان أن يقصر في سفره ويجوز له أن يتم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في المسافة التي يجب فيها القصر، كم هذه المسافة؟ يأتي معنا أنهم ذكروا عمدة الأقوال قولان، عمدة الأقوال في هذا قولان: إما أنه يقصر في أربعة برد وهو ما يقرب من 48 ميلا، وبعضهم حددها بالأيام، قال: إذا كان المسافة تقطع في ثلاثة أيام مثل عند الحنفية. والثالث في السفر الذي يجب فيه القصر، هل في كل سفر، سواء كان هذا سفر طاعة أو سفر مباح تجارة أو نحوه، أو كان في سفر معصية، أو أنه لا يقصر في سفر المعصية. والرابع في الموضع الذي يبدأ منه المسافر بالقصر، هل يقصر إذا فارق عمران البلد أو متى يقصر؟ هذا هو حل الخلاف. والخامس في مقدار الزمان الذي يجوز المسافر فيه أن إذا أقام في موضع أن يقصر الصلاة فيه، هل هو 4 أيام أو أكثر أو أقل؟ يأتي معنا ذلك في ما ذكر المؤلف. بدأ المؤلف الآن يذكر لنا المسائل، لأنه سيفصل في هذه المسائل التي ذكرها إجمالا، فقال: فأما حكم القصر فإنهم اختلفوا فيه على 4 أقوال، فمنهم من رأى أن القصر هو فرض المسافر المتعين عليه، ومنهم من رأى أن القصر والإتمام كلاهما فرض متخير أو مخير له كالخيار في واجب الكفارة، ومنهم من رأى أن القصر سنة، ومنهم من رأى أنه رخصة وأن الإتمام أفضل. قال: وبالقول الأول قال أبو حنيفة وأصحابه والكوفيون بأسرهم، أعني أنه فرض متعين. وبالثاني قال بعض أصحاب الشافعي، أي أنه مخير. وبالرابع يعني أنه رخصة، قال الشافعي في أشهر الروايات. وبالثالث يعني أنه سنة، قال مالك في أشهر الروايات عنه. وبالرابع يعني أنه رخصة، قال الشافعي في أشهر الروايات عنه، وهو المنصور عند أصحابه. هذه الأقوال ذكرها المؤلف سردا، ونبين إن شاء الله تعالى ما في هذه الأقوال. فالمؤلف ذكر 4 أقوال. القول الأول أن القصر هو فرض المسافر، يعني أنه متعين على المسافر ولا يجوز له أن يتم. المسافر ليس له إلا القصر، إلا أن يقصر الصلاة، هذا الفرض المتعين عليه، ولا يجوز له أن يتم الصلاة. وذهب إلى هذا الكوفيون سفيان الثوري والحسن وأبو حنيفة وأصحابه، وهو مذهب الظاهرية. هذا المذهب مذهب الظاهرية، وقول عمر بن عبد العزيز وحماد بن أبي سليمان وطائفة، وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق وأبو بكر بن الجهمي. وذكر ابن الجهمي أن أشهب روى ذلك عن مالك، يعني رواية في مذهب المالكية أنه ليس للمسافر إلا القصر، ليس له أن يتم الصلاة. وهؤلاء وين اختلفوا؟ بعضهم يقول إذا أتم المسافر ما حكم صلاته؟ قالوا تبطل صلاته، كمن صلى المغرب مثلا 4 أو صلى الفجر 3، إذا فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته. وعند الحنفية يقولون إذا صلى الإنسان في السفر 4، إذا جلس بين بعد الركعتين فصلاته صحيحة، وإذا لم يجلس فصلاته ليست صحيحة، لأنه يعتبرون التشهد يكفي في الصلاة والباقي نفل لا يضر. فهؤلاء اختلفوا، فمنهم من يرى بطلان الصلاة، ومنهم من يرى صحة الصلاة إذا جلس للتشهد عند الحنفية كما قلنا. القول الثاني الذي ذكره المؤلف، وهذا القول ذكره عن أبي حنيفة وعلى الكوفيين، وقد عرفت من قال به من العلماء. القول الثاني أن فرض المسافر التخير، يعني مخير، إن شاء أتم وإن شاء قصر. وهذا القول هو مذهب الشافعية والحنابلة، وذهب إليه أكثر أصحاب الإمام مالك، ذهب إليه أكثر أصحاب الإمام مالك. وتستطيع أن تقول إن هذا القول هو رأي جمهور الأئمة الأربعة. القول الثالث أن القصر سنة، وهو رواية أبي مصعب عن مالك، يعني أن السنة للمسافر ليس التخير، السنة أن يصلي ركعتين، هذه السنة والأفضل في حقه. والقول الرابع أنه رخصة، وأن الإتمام أفضل، أنه رخصة، يجوز له أن يصلي الرباعية ركعتين رخصة، لكن الإتمام أفضل. الفرق بين القول الثالث والرابع الذي ذكرهما المؤلف وذكرناهما هنا، أن الأول يرى أن السنة صلاة ركعتين وهي الأفضل، القصر أفضل، والثاني يرى أن الإتمام أفضل، وكلا القولين منقول عن المالكية. هؤلاء أيضا اختلفوا في الأفضل، ما هو؟ هل الأفضل الإتمام، الذين قالوا بالتخير، هل الأفضل الإتمام أو الأفضل القصر؟ الذي عليه الجماهير، جماهير العلماء، أن الأفضل القصر، لأنه الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أتم في سفره، هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أن الإتمام أفضل، لأنه أتى بالصلاة كاملة، وهذا منقول عن الشافعية وهو رواية عند المالكية. إذن هذه المسألة فيها ثلاث مسائل، مسائل في كل قول يتفرع عنه مسألة. فالقول الأول عرفت أنه تفرع عنه الذي يقول القصر واجب، وأن هو المتعين، وأن هو الفرض، تفرع عنه مسألة أخرى، لو أتم ما حكم صلاته، قد عرفت فيها أقوال. القول الثاني أنه مخير، فهل الأفضل على التخير الإتمام أو القصر، عرفت تفرع عليها مسألة، هل القصر أفضل أو الإتمام، قلنا الإتمام، القصر أفضل عند جمهور العلماء، وهناك رواية عند الشافعية أن الأفضل الإتمام ليس القصر، وكذلك عند المالكية. ذكروا أدلة في المسألة، نقرأ هذه الأدلة ثم نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. الذين قالوا بوجوب القصر استدلوا بأحاديث، منها ما ورد عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة، كما في صحيح مسلم. إذن هذا فيه أن صلاة السفر على أنها ركعتان، وفي السفر ركعتين، وكذلك حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وهذا في الصحيحين، حديث عائشة في الصحيحين. وحديث أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم فقال ادن أخبرك من ذلك إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. هذه كلها تدل على أن المسافر يصلي ركعتين وأن بداية هذا الفرض. وهذا في سنن النسائي. وعن كعب بن عجرة قال قال عمر صلاة الضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى. وكذلك هذا الحديث في السنن الكبرى للنساء ومسند أبي يعلى. وقال إن فتى سأل عمران بن حسين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فعدل إلى مجلس العوقة قال فقال إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فاحفظوا عني ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين ركعتين حتى يرجع. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على أن صلاة المسافر ركعتين. وإذا تأملنا في هذا أجابوا عن بعض هذه الأدلة. قالوا فرضت صلاة السفر ركعتين ركعتين قالوا هذا بداية الفرض أنها ركعتين. وهناك بدليل أدلة أخرى تدل على أنه يجوز الإتمام والقصر، لكن هذا في بداية الأمر نعم شرعت أو فرضت ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر. وبدليل قالوا رفع الجناح، ويأتي معنا في أدلة الجمهور هذا. الجمهور الذين قالوا بأنه يجوز الجمع القصر والإتمام استدلوا بقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح، ورفع الجناح هذا يدل على الإباحة لا يدل على الوجوب، لا جناح عليكم، كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقالوا ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكلنتم في أنفسكم. فإن قالوا هذا أورده النووي في المجموع، قال فإن قالوا هذه اللفظة تستعمل في الواجب أيضا، رفع الجناح تستعمل في الواجب، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والسعي واجب عند جمهور العلماء، ومعلوم أن السعي بينهما ركن من أركان الحج. قال في الجواب ما أجابت به عائشة رضي الله عنها وهو ثابت عنها في الصحيحين، قالت أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا قبل الإسلام يطوفون بين الصفا والمروة فلما أسلموا شكوا في جواز الطواف بينهما لأنه كان شعار الجاهلية، فأنزل الله تعالى الآية جوابا لهم، فأنزل الله هذه الآية جوابا لهم ليس عليكم جناح، يعني من هذا الحرج الذي وجدوه من السعي. وقال ابن قدامة فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قال وهذا يدل على أن القصر رخصة مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص، وقال يعلي بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. يعني نظر إلى القيد هذا فقد في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. وهذا يدل على أنه رخصة وليس بعزيمة وأنه صلاة مقصورة. واحتجوا بأدلة من السنة غير ذلك. هذا يعني الذي ذكره هنا. قال المؤلف كما بينا لكم أكثر من مرة أنه يذكر سبب الخلاف، لا يذكر الأدلة على الأقوال، لكنه يذكرها ضمن سبب الاختلاف، فيقول اختلفوا. لماذا اختلفوا؟ منهم من فهم كذا ومنهم من فهم أمر آخر. وهذا في الحقيقة غير ما ذكر المؤلف هنا، ننبه عليه حتى لا ننساه، أن سبب الخلاف هل القصر عزيمة أو رخصة؟ هل القصر هل هو عزيمة بمعنى أنه مفروض ابتداء، أو هو عزيمة أن الله رخص لهم، أو هو رخصة أن الله رخص لهم أن يصلوا الأربع ركعتين؟ هذا محل الخلاف. والأمر الآخر إذا قلنا هو رخصة أو عزيمة أيهما أفضل، هل الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالعزيمة؟ فلاحظ هنا مأخذين، الأول هل هو رخصة أو عزيمة، والأمر الثاني هل الأفضل الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالعزيمة. يقول المؤلف والسبب معارضة المعنى المعقول الصيغة اللفظ المنقول، معارضة اللفظ المعنى الذي عقل وأدرك من الصيغة لصيغة اللفظ المنقول، معارضة المعنى المعقول يعني العلة المستنبطة من ذلك لللفظ المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعارضة دليل الفعل أيضا للمعنى المعقول، ومعارضة دليل الفعل المفهوم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم للمعنى المعقول ولصيغة اللفظ المنقول. وذلك أن المفهوم من قصر الصلاة للمسافر إنما هو الرخصة لموضع المشقة، وهذا أمر آخر. قالوا نظر إليه الشافعية أن القصر من أجل المشقة، فمن وجد مشقة قصر، ومن لم يجد لا يقصر، مثل الإفطار للمسافر. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام وأفطر، وأن الصحابة كذلك، فمن كانوا يرون أن من وجد مشقة فأفطر كان حسنا، ومن وجد قوة فصام كان حسنا. هذا الذي كان عند الصحابة. فكذلك هنا، وهو أن المفهوم من قصر الصلاة هذا المعنى المعقول، المعقول أن القصر إنما شرع من أجل المشقة، هذا المعنى لموضع المشقة كما رخص له في الفطر وفي أشياء كثيرة. ويؤيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر إنما قال الله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يريد في قصر الصلاة في السفر. فقال عمر عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فمفهوم هذا الرخصة، هذه كلها تدل على أنه رخصة، وأن المعنى المعقول من القصر أو العلة فيه هو المشقة. هذا حين يقول معارضة المعنى المعقول لصيغة اللفظ المنقول. وحديث أبي قلاب وهذا الحديث طبعا قالوا غير صحيح عن رجل من بني عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع المسافر الصوم وشطر الصلاة وهما في الصحيح. قول المؤلف وهما في الصحيح حديث يعلى بن أمية نعم في صحيح مسلم، أما هذا ليس في الصحيح، ليس في الصحيح، وذكر ذلك العلماء. وهذا كله يدل على التخفيف والرخصة ورفع الحرج، لا أن القصر هو الواجب ولا أنه سنة. هذا يدل على أنه ليس واجبا وإنما هو رخصة، ولا يدل على أنه سنة التي عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يدل على أنه رخصة. وأما الأثر الذي يعارض بصيغة المعنى المعقول ومفهوم هذه الآثار فحديث عائشة ثابت باتفاق، قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. إذن هذا تلاحظ هناك أنه رخصة من أجل المشقة، وهنا قال فرضت، فتعارض عندنا أمران، الذي هو المعنى المفهوم من الأحاديث السابقة التي يعلى بن أمية ومن هذا الحديث. هنا تقول فرضت، وقد عرفت الأحاديث حديث ابن عباس وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أنس بن مالك كلها تدل على أنها فرضت ركعتين، فهذه تعارض ما فهمناه من الأحاديث السابقة من معنى الأحاديث السابقة، كلها تدل على الأحاديث السابقة تدل على أنها رخصة، وهذا تدل على أنه فرض. والرخصة هو ما شرع من الأحكام تيسيرا أو ما انتقل من صعوبة إلى سهولة لعذر، هذه الرخصة عند العلماء، الأمر الذي شرع من صعوبة أمر صعب على الناس ثم سهل فيه. الصلاة الرباعية صارت ركعتين، هذه مفهومها الرخصة. قال وأما دليل الفعل الذي يعارض المعنى المعقول ومفهوم الأثر المنقول فإنه ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم من قصر الصلاة بكل أسفاره، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم، حتى هناك يعني حديث أنه أتم وقصر وقالوا هذا لا يصح أصلا، وأنه لم يصح عنه أنه أتم الصلاة قط. يقول فمن ذهب إلى أنه سنة أو واجب مخير، فإنما حمل على ذلك أنه لم يصح عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة، وما هذا شأنه، فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في السفر، كل هذه الصلاة التي كل ما نقل عنه هو أنه قصر في صلاته. فمن رأى أن ذلك يحمل على الوجوب وهذا له التفات إلى معنى آخر وإلى سبب آخر، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تحمل على الوجوب أو على الندب، وإن كان في هذا المعنى تحمل على الندب، لكن هذا أيضا خلاف في أصل الفعل، إذا صدر فعل من النبي صلى الله عليه وسلم هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب؟ لا خلاف بين العلماء في أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي يكون بيانا لمجمل أنه يحمل على ما يحمل المجمل عليه، له حكم المجمل، مثل أمر بالصلاة ثم صلى، حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحكم صلاته، وإن كان هذا استند إلى أمر آخر، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن هذا الأصل. إذا كان امتثالا لأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فامتثله بفعله، فله حكم ذلك الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفعل المجرد، النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعلا، وهذا الفعل قربة. أيضا الأفعال التي الجبلية ليست واجبة باتفاق، إنما تحمل على الندب أو على الإباحة. لكن هذا الفعل الذي ورد في عبادة مجردا، هل يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب؟ هذا من الكلام الذي يدخل معنا هنا. هل هي هذه الصلاة القصر يحمل على الوجوب أو يحمل على الندب؟ وإن قلنا هنا أن الأصل في أفعاله المجردة تحمل على الندب، لا أقل من الندب، تحمل على الندب. فهذا الفعل يقول فقد يجب أن يكون أحد الوجهين، إما واجبا مخيرا أنه يجوز الإتمام ويجوز القصر، وإما أن يكون سنة يعني مستحب أو نحو ذلك، وإما أن يكون فرضا معينا، وهذا كما قال الحنفية ومن معهم. لكن كونه فرضا معينا يعارضه المعنى المعقول. المعنى المعقول عرفت أنه الرخصة لكونها لوجود المشقة، يعارضه اللفظ وكونه رخصة يعارضه المعنى اللفظ المنقول، فوجب أن يكون واجبا مخيرا أو سنة، وكان هذا نوعا من طريق الجمع. يقول جمعنا بين هذا أن لم نهمل التي دلت، طيب كيف نجيب عنها؟ أجيب عنها أنه لو كان فرضا، لما أتم عثمان في الحج وتبعه ابن مسعود صلى وراءه وقال الخلاف شر، صلى وراء عثمان، قال وجه الاستشهاد من هذا أن عثمان وإن كان قال لهم ذلك، فعثمان قد يكون له عذر في هذا، لكن ابن مسعود كيف يصلي وهو إذا كان يعتقد أنها فرض؟ إذا كان يعتقد أن الفرض هو صلاة ركعتين كيف يصلي أربعا؟ لو كان ذلك صحيحا لكان كمن صلى الفجر أربعا، لأن فرض المسافر ركعتان على هذا القول، وفرض الفجر ركعتان. فلو كان ابن مسعود يرى هذا الرأي الذي يراه الحنفية لما صلى وراء عثمان، لكن رأى أنه الأفضل، وترك الأفضل يجوز إذا كان المسألة محل خلاف. قال الخلاف شر، يعني رجح بين الخلاف والفرقة وبين صلاة ركعتين في مسألة مختلف فيها. فإذا يقول وقد اعتلوا، وكان يقول وقد اعتلوا لحديث عائشة بالمشهور عنها أنها كانت تتم، أن عائشة كانت تتم، أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وتمت صلاة الحضر. فقال لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال إنها تأولت كما تأول عثمان. ولا يمكن عائشة التي روت هذا الحديث فرضت الصلاة ركعتين ثم أتمت، إلا أنها حملته على أنه ليس واجبا وليس فرضا، ولو كان فرضا لما أتمت. اعتذروا كثير عن حديث عائشة، قالوا لأنها أم المؤمنين فحيثما ذهبت فهو يعني مكانها وبلدها، لكن هذا كله ضعيف كما ذكر ابن عبد البر. يقول: وروى عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر ويقصر ويصوم ويفطر ويؤخر الظهر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل العشاء، وهذا الحديث كما ذكرت لكم حديث فيه نظر. ومما يعارضه أيضا حديث أنس وابن نجيح المكي قال: اصطحبت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يتم وبعضهم يقصر وبعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. وهذا الحديث ضعيف يعني، لكنه ما استدلوا به. إذن هذا هو غاية المسائل التي ذكرناها هنا، أن فيها أربعة أقوال، وأن الظاهر ما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن هذه فرضت نعم في بداية الأمر ثم بعد ذلك زيد فيها، وإن كان الأفضل دائما هو القصر، قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.